كم يشرفني أن أجتمع وإياكم أيها الأصدقاء في لقاء مقدس نتأمل فيه بكلمة الله المقدسة التي تجمعنا من مشرق الشمس إلى مغربها. أرحب بكم في دراسة جديدة مع سفر جديد من كلمة الله. قال المرنم: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. كانت هذه كلمات داود المرنم كما وردت في المزمور 19، وبهذه الكلمات العذبة أستقبلك صديقي المستمع مرة أخرى في هذا اللقاء. حقا لا يوجد في كل العالم كتاب كالكتاب المقدس، إنه كتاب غير عادي، إنه كتاب الله، رسالة السماء للإنسان على الأرض. وكما ترتفع السماوات عن الأرض هكذا يسمو كتاب الله فوق سائر الكتب. قيل عن أحد الملحدين إنه أرسل إلى مؤمن شاب مجموعة من الكتب التي تنكر وجود الله، ونصحه أن يقرأ فيها لا في ذلك الكتاب البالي المسمى بالكتاب المقدس. فرد عليه الشاب المؤمن قائلا: عزيزي، إذا عرفت أي كلام أفضل من الموعظة على الجبل أو من مثل الابن الضال، أو إذا كانت لديك أي موضوعات تعزي النفس وتطمئنها أحسن من المزمور 23، أو وقع بين يديك أي كتابات تلقي الضوء على المستقبل وتكشف لنا قلبا أكثر لطفا من قلب الله أفضل مما يفعله الكتاب المقدس، فإني أرجوك أن ترسلها لي. هذا ليس حبرا على ورق مستمعي، إنها كلمة الله التي تحمل أعمق الأثر في حياتنا. أليس هو الكتاب الذي يصاحبنا في رحلة الحياة كلها، وهو الرفيق الدائم أينما سرنا في داخل البلاد أو خارجها؟ ونحن إن كنا نحبه فهو أعمق جدا من أن يكون مجرد قطعة أثاث في بيوتنا. إننا نحب الكتاب لأنه رسالة الله إلينا، ونخبئ كلماته في قلوبنا لأنها عطية الله لنا. وكم ينمو حبنا لله ونحن نتأمل في ساعات الصباح الباكرة أجزاء متعددة منه، وكم نبتهج ونحن نردد لأنفسنا كلماته لما تحمل من بركات الحق المتضمن فيها. فهل تقرأ كلمة الله مستمعي؟ كنا قد انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة يهوذا السفر قبل الأخير من العهد الجديد. هذا وبعد أن ننتهي من أسفار العهد القديم، في الأسابيع المقبلة سنباشر دراستنا لسفر الرؤيا الأخير من الكتاب المقدس. لذا أرجو أن تبقى في صحبتي دائما يا صديقي لنختم معا دراستنا في الكتاب المقدس. كانت الفكرة الرئيسية من رسالة يهوذا هي اليقين في أيام الارتداد. التقط يهوذا قلم الوحي ليكتب شيئا عن الحق المتعلق بالإنجيل وبخلاصنا، وقد عمل روح الله على دفعه إلى الكتابة عن موضوع آخر عوضا عن التوسع في موضوع سبق التطرق إليه. لقد عمل الروح القدس على توجيه يهوذا قبل أن يختار موضوع كتابته، فموضوع يهوذا هو الارتداد القادم، وهو يقدم لنا الموضوع بطريقة حية ومشوقة للغاية. وقد ختم الرسالة بحضنا على قراءة كلمة الله والصلاة والثبات في محبة الله والرحمة وما إلى ذلك، وهذا في أيام الارتداد هذه التي نعيش فيها. والآن نأتي إلى سفر حج من العهد القديم. الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى البقية العائدة من السبي هم حجي وزكريا وملاخي. وحجي هو كاتب هذا السفر القصير مذكور في سفر عزرا الفصل الخامس والفصل السادس باعتباره أحد نبيين قاما بتشجيع البقية التي رجعت بعد السبي البابلي. قاما بتشجيع البقية على إعادة بناء الهيكل على الرغم من الصعوبات التي واجهتهم من كل حدب وصوب. ومن خلال ما ورد عن هذا النبي في سفر عزرا وما قاله عن نفسه في هذه النبوة تتكشف لنا أربعة أشياء. أولا، كان حجي متواضعا، فقد كان يعلي من شأن الرب متخذا نفس موقف يوحنا المعمدان الذي قال عن المسيح: ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. ثانيا، كان حجي رسول الله، والتعبير هكذا قال رب الجنود يميز رسالة حجي هذه. وثالثا، لم يقم حجي بتوبيخ الشعب فحسب، بل قام أيضا بتشجيعهم بطريقة رائعة. ورابعا، لم يعظ حجي فحسب، بل مارس ما وعظ به. يبدأ النبي حجي سفره هذا بالقول: في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم من الشهر. وقد بدأ داريوس المذكور هنا بالحكم في سنة 521 قبل الميلاد، وهذا يعني أن السنة الثانية من حكمه كانت 520 قبل الميلاد. وتتيح عبارة في السنة الثانية لداريوس الملك للمؤرخين أن يحددوا تاريخ هذا النبي في التاريخ الدنيوي. فمن المدهش أن نرى بأن أنبياء ما بعد السبي قد بدأوا في تأريخ نبواتهم بحسب فترات حكم الحكام الأمميين. أما الأنبياء الذين تنبأوا قبل السبي فقد عمدوا دوما إلى ربط تواريخ كتاباتهم بفترة حكم أحد ملوك إسرائيل في الشمال أو ملوك يهوذا في الجنوب أو بكليهما. لكن بعد السبي، وبما أنه لم يعد هناك ملك في كلا المملكتين، فإن حجي يعمد إلى تأريخ نبوته بحسب أحد الملوك الأمميين. وقد قال الرب يسوع المسيح: وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. لوقا 21-24. وفي زمن النبي حجي كانت أزمنة الأمم قد بدأت، وفي الحقيقة أنها كانت قد بدأت بسبي يهوذا على يد نبوخذنصر. ومنذ ذلك الحين بقيت أورشليم تحت هيمنة الأمم، والنبي حجي يؤرخ نبوته وفقا لذلك. الفكرة الرئيسية لدى النبي حجي هي الهيكل، فإعادة بناء وترميم الهيكل هي العاطفة المهيمنة في هذه النبوة. والنبي حجي لا يكتفي بتوبيخ الشعب على تأخرهم في إعادة بناء الهيكل، لكنه يشجعهم ويساعدهم في هذا الأمر. يشير حجي دوما إلى كلمة الرب باعتبارها السلطة العليا، وهو يتواضع كي يعلي من شأن الرب. لقد كانت رسالته عملية كما أنها كانت بسيطة وواقعية، مثل العملية الحسابية البسيطة التي تقول بأن 2+2=4. وهناك الكثير من أوجه الشبه بين نبوة حجي ورسالة يعقوب في العهد الجديد، فكلا السفرين يركزان على الحياة اليومية. العمل شيء روحي، والوقوف دون عمل شيء هو شر في حد ذاته، فالعمل هو مقياس الحياة. كما كان النبي حجي معاصرا للنبي زكريا صاحب رؤية، وكان رأسه مغمورا في السحب، أما النبي حجي العملي فكانت قدماه الاثنتان ثابتتين على الأرض. ويحتاج الرجل العملي والرجل الحالم أن يسيرا جنبا إلى جنب، ويمكنك صديقي المستمع أن تكتب الآية 58 من الفصل 15 من رسالة كورنثوس الأولى فوق هذا السفر. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. هناك آيتان رئيسيتان في هذا السفر، ألا وهما الثامنة من الفصل الأول: اصعدوا إلى الجبل وأتوا بخشب وابنوا البيت فأرض عليه وأتمجد قال الرب. كذلك الآية 14 أيضا من الفصل الأول من حجي، وتقول: ونبه الرب روح زربابل بن شألتئيل والي يهوذا وروح يهوشع بن يهوصاداق الكاهن العظيم وروح كل بقية الشعب، فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم. وكما جرت العادة أصدقائي، فإني أقدم مخطط السفر مطبوعا ومرفقا بهذه الحلقة لكل من يكتب في طلبه إلينا. أما الآن فإلى النص الكتابي لسفر حجي. إذن كان حجي نبيا للبقية العائدة التي رجعت إلى أورشليم بعد فترة السبي التي استمرت 70 سنة في بابل. في دراستنا لهذه النبوة سوف نلاحظ مدى أهمية دراستنا للأسفار التاريخية إلى جانب الأسفار النبوية، فهناك أسفار تنتمي إلى بعضها البعض: عزرا ونحميا وأستير في الأسفار التاريخية، حجي وزكريا وملاخي في القسم النبوي. كذلك ربما ينبغي دراسة سفر دانيال أولا، فهذه الأسفار تنتمي لبعضها البعض وتشكل وحدة واحدة. تنبأ النبيان حجي وزكريا في نفس الفترة، لكن نهج كل منهما كان مختلفا عن الآخر، فقد قاما كلاهما بتشجيع البقية العائدة من السبي على إعادة بناء الهيكل، ومن ثم على إعادة بناء أسوار أورشليم. قال عزرا النبي: فتنبأ النبيان حج النبي وزكريا بن عدو لليهود الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. حينئذ قام زربابل بن شألتئيل ويشوع بن يوصداق وشرعا ببنيان بيت الله الذي في أورشليم، ومعهما أنبياء الله يساعدونهما. وكما ترى صديقي المستمع، فإن كلا من النبي حجي والنبي زكريا مذكوران في سفر عزرا التاريخي هذا باعتبارهما النبيين اللذين شجعا الشعب على إعادة بناء الهيكل وساعدا في ذلك. كما نقرأ أيضا في سفر عزرا الآية 14 من الفصل السادس: وكان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حج النبي وزكريا بن عدو، فبنوا وأكملوا حسب أمر إله إسرائيل وأمر كورش وداريوس وأرتحشست ملك فارس. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الست الأولى من الفصل الأول من نبوة حجي.
في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم من الشهر، كانت كلمة الرب عن يد حج النبي إلى زربابل بن شألتئيل والي يهوذا وإلى يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. فكانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشات وهذا البيت خراب؟ والآن فهكذا قال رب الجنود: جعلوا قلبكم على طرقكم، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون، تكتسون ولا تدفؤون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب.
يقول العدد الأول من سفر حجي: في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حج النبي إلى زروبابل بن شألتئيل والي يهوذا وإلى يهوشع بن يهو صداق الكاهن العظيم قائلا: في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم من الشهر. نجد في هذه الكلمات تحديدا لتاريخ كتابة هذه النبوة، ألا وهو اليوم الأول من شهر أيلول سبتمبر من سنة 520 قبل الميلاد، وذلك بحسب التقويم العبري. وكما ترى صديقي، فمن السهل تحديد تاريخ هذا السفر، فكما قلنا في المقدمة فإن التأريخ هنا يتبع الحاكم الأممي داريوس، فلم يعد التأريخ يستند إلى ملك إسرائيل أو ملك يهوذا، لأن النبي حج يكتب في أثناء أزمنة الأمم التي بدأت بالسبي البابلي واستمرت حتى يومنا هذا. وقد قال الرب يسوع في إنجيل لوقا: ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. كانت كلمة الرب عن يد حج النبي. سوف يتبين لنا عزيزي المستمع طوال هذا السفر الصغير أن النبي حج يشير بصورة متكررة إلى كلمة الرب، فهو يوضح أنه لا يقول أفكاره الخاصة، وإنما يعطي كلمة الله لشعبه. كلمة الرب إلى زروبابل بن شألتئيل والي يهوذا. اسم زروبابل يعني مزروعا في بابل، أي أنه مولود في السبي في بابل، وهو في الواقع اسم وثني. كان زروبابل من نسل داود حفيد يهوياكين، وكان قورش قد عينه واليا على يهوذا. كذلك كانت كلمة الرب إلى يهوشع بن يهو صداق الكاهن العظيم. كان يهوشع ابن يهو صداق الذي كان الكاهن العظيم في وقت الغزو البابلي. كان هذا الرجل هو الرئيس الديني. وهكذا وكما ترى يا صديقي، فإن الله يرسل رسالته أولا إلى القادة، أي إلى الحكام الدينيين والمدنيين. حينما رجع الشعب القديم من السبي البابلي إلى أرضهم، عادوا وهم يحملون توقعات كبيرة، وكان حماسهم لإعادة بناء الهيكل أيضا كبيرا، لكنهم واجهوا عقبات كبيرة كانت تتطلب جهدا خارقا لتخطيها. وبعد أن مروا بفترة كهذه، أصابهم الإحباط حينما بدأوا في بناء الهيكل. لقد كانت الصعوبات تبدو مستعصية الحل، لذلك فقد فكروا وقرروا أن الوقت غير مناسب للبناء. بعبارة أخرى، كانت هذه هي تعزيتهم الزائفة. وهكذا فقد قرروا الحفاظ على الوضع الراهن، وقالوا إن الأمر في غاية الصعوبة، من الواضح أن الله لا يريدنا أن نقوم بذلك. لقد وضعوا أساسات الهيكل، لكن معارضة السامريين كانت شديدة للغاية، لدرجة أنهم توقفوا عن البناء، وكان عذرهم في هذا هو لم يحن الوقت بعد. وربما نحن أيضا نقدم الحجج والذرائع على تأخرنا في إتمام عمل الرب وتحقيق مشيئته. على كل حال، لابد لنا أن نتابع ما حصل مع الشعب في الحلقة القادمة. لذا أرجو أن تتواعد معي مستمع الكريم، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.